رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل التعليق المختصر على الرسالة اللطيفة في أصول الفقه للشيخ ابن سعدي رحمه الله عز وجل. وكنا قد وقفنا في مجلسنا السابق في ثنايا كلام الشيخ رحمه الله عز وجل عن القواعد الفقهية التي جعلها العلماء أدلة كلية تدخل تحتها مسائل كثيرة ويحتج بها على نوازل كثيرة. وأحسب أن في المجلس الماضي قد انتهينا إلى قواعد المصالح والمفاسد، فيتفضل الشيخ غانم يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ومنها يختار أعلى المصلحتين ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم. وعلى هذا الأصل الكبير يبنى مسائل كثيرة، ينبني مسائل كثيرة، وعند التكافؤ فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح.
نعم، هذه القواعد يا إخوة هي قواعد تزاحم المصالح والمفاسد، وهي من أنفع القواعد للعباد في الأحكام وفي أمور الدنيا. ومن عرف كيف يصنع عند تزاحم المصالح والمفاسد صح له دينه واستقامت له دنياه. وأكثر ما ينشأ من المشاكل بين الناس إنما يرجع إلى عدم معرفة قواعد تعارض المصالح والمفاسد. وأول هذه القواعد قول الشيخ: يختار أعلى المصلحتين. والمصلحة عند أهل العلم هي المنفعة، المصلحة هي المنفعة، والنعيم حسا كان ذلك أو معنى وما يؤدي إلى ذلك. المنفعة مصلحة عند أهل العلم، النعيم واللذة مصلحة عند أهل العلم، ما يؤدي إلى النعيم مصلحة عند أهل العلم. ومن مثالها المأمورات في الشريعة كلها، المأمورات في الشريعة كلها مصالح، لأنها منفعة في ذاتها، سبب للنعيم وسبب لنيل رضوان الله سبحانه وتعالى. وأغلب ما في الدنيا فيه ما ينفع وفيه ما يضر، ولكن العبرة بما يغلب عليه. فإذا جئنا مثلا للأكل نجد أن الأكل نافع لا شك في هذا، وفيه مفسدة من جهة التعب في تحصيله والتعب في تهيئته والتعب في تناوله والتعب في إخراجه، ولكن المنفعة أغلب فيسمى مصلحة. الصلاة فيها مصالح عظيمة جدا ومنافع عظيمة جدا، وفيها شيء من التعب، وكما قال ابن القيم رحمه الله: الجنة لا تنال إلا على جسر من التعب، ولكن مصالحها أعظم. فالصلاة مصلحة. إذن قصدي يا إخوة أن الشيء يسمى مصلحة إذا غلبت منفعته، ولو كان في جانب فيه مفسدة لكنها مرجوحة فإن هذا لا يخرجه عن كونه مصلحة. هذه القاعدة تقول إذا تزاحمت المصالح قدم أعلاها. فإذا تزاحم مثلا عند المكلف مصلحتان لا يمكن فعلهما معا، يعني لا بد من فعل واحدة منهما، فإنه يقدم الأعلى وإن فاتت الأدنى. فمثلا لو ازدحم عند المكلف الفرض والنفل، الفرض مصلحة والنفل مصلحة، فإذا ازدحم عند المكلف الفرض والنفل ولا يستطيع أن يؤديهما معا فإنه يقدم الفرض، لأن مصلحة الفرض أعلى من مصلحة النفل. ولهذا صور، فمثلا لو أن الإنسان دخل في صلاة الفجر، دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة، فهنا يزدحم عنده أن يصلي نافلة الفجر الرغيبة أو يصلي الفريضة، يدخل مع الإمام، فهنا يقدم الفريضة ولا يشتغل بالنافلة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لأن مصلحة الفريضة أعظم من مصلحة النافلة. ولذلك يقول العلماء من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. من شغله الفرض عن النفل فهو معذور لأنه قدم أعلى المصلحتين، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور لأنه قدم المصلحة الدنيا على المصلحة العليا. ومن صور ذلك أيضا لو تعارض عند طالب العلم طاعة والده مع حضور الدرس، لو تعارض عند طالب العلم طاعة والده مع حضور الدرس، مثلا الوالد قال لابنه اذهب بي بعد صلاة العصر إلى الطبيب وعنده درس بعد صلاة العصر، ولا يمكن تأخير مثلا طلب والده، فهنا في هذه الحال يقدم طاعة والده على الذهاب إلى الدرس، لأن طاعة الوالد هنا فرض عين، والذهاب إلى الدرس غاية ما سيكون أنه فرض كفاية أو مستحب، فيقدم المصلحة الأعلى على المصلحة الدنيا. لو أن الإنسان عنده مبلغ من المال وهذا المال لا يكفي لأن يتصدق منه وينفق النفقة الواجبة، فإنه يقدم النفقة الواجبة على الصدقة ويؤجر على هذا. وهكذا كلما وجدت مصلحتان إحداهما أعلى من الأخرى فإنه تقدم المصلحة العليا. ومن ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه صلى ذات يوم بأصحابه صلاة القيام في رمضان، فصلى بصلاته أناس ثم صلى بهم الليلة الثانية فكثر الناس، ثم في الليلة الثالثة أو الرابعة اجتمع الناس حتى امتلأ المسجد فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي بهم، فلما أصبح أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه لم يخف عليه صنيعهم لكن خشي أن تفرض عليهم. فهنا كانت هناك مصلحتان، مصلحة أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة القيام وقد اجتمعوا ولا شك أنها مصلحة، ومصلحة أن لا تفرض صلاة قيام الليل جماعة على الإمامة على الأمة، وهذه مصلحة أعلى. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم أعلى المصلحتين فلم يخرج للناس. ومن ذلك أيضا أنه لما دخل الأعرابي المسجد فأخذ ناحية من المسجد وأخذ يبول، فقام الصحابة إليه رضوان الله عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تزرموه حتى فرغ من بوله، ثم أمر بذنوب من ماء فصب على بوله. هنا الإنكار على هذا الأعرابي فيه مصلحة، ولكن بقاءه حتى يفرغ فيه مصلحة أعظم. كيف؟ لأنه لو أنكر عليه فقام فزعا سينجس بدنه وينجس ملابسه وينجس أماكن متفرقة في المسجد، إضافة إلى الضرر الذي سيحصل له من انقطاع البول وانحباسه فجأة. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أعلى المصلحتين وأمر بها، وإن وقعت أو فاتت أدنى المصلحتين. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وفتحها وأصبح له السلطان عليها، قال لأمنا عائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين. المعلوم يا إخوة أن الكعبة لما تهدمت هدمها السيل، وأرادت قريش إعادة بنائها، قالوا: لا نضع فيها إلا مالا حلالا، فجمعوا المال الحلال فقصر عن إكمال بناء الكعبة، فبنوا ما استطاعوا وحجروا الحجر الذي تسميه العامة بحجر إسماعيل، ولم يكن هذا الحجر في زمن إسماعيل عليه السلام. ثم قالوا: لنجعل للكعبة بابا واحدا ونرفعه عن الأرض حتى نتحكم في من يدخل، ندخل من نشاء ونمنع من نشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة كانت المصلحة أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم ويعيدها إلى ما كانت سابقا، فيكون لها بابان ملتصقان في الأرض، يدخل الناس من باب ويخرجون من باب آخر. لكن عارضت هذه المصلحة مصلحة أعظم، وهي بقاء من أسلم من أهل مكة على إسلامه، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أعلى المصلحتين. فحيثما وجدت مصلحتان اختير الأعظم منهما. وهذا مع أنه يقرر في الأحكام فهو كذلك في أمور الإنسان في الدنيا، إذا تزاحمت عنده مصلحتان ولا يستطيع أن يجمع بينهما في أمور دنياه فإنه يختار الأعلى، وإن فاتت الأدنى. ومن هذه القواعد أيضا يرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم، والمفسدة بمعناها العام في لسان العلماء المضرة والألم حسا أو معنى وما يؤدي إلى ذلك. المفسدة هي المضرة، فالمضرة مفسدة، الضرر مفسدة، والألم فالألم مفسدة، حسا كألم الضرب مفسدة، أو معنى كألم السب، هو ألم لكنه ليس محسوسا، مفسدة وما يؤدي إلى ذلك. فأسباب الضرر وأسباب الألم مفاسد عند العلماء. وفي باب الأحكام فالمنهيات كلها مفاسد، المنهيات كلها مفاسد. ومعنى هذه القاعدة أنه إذا تزاحم عند المكلف مفسدتان أو أكثر ولم يمكن دفعهما معا فإنه يرتكب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما، يعني على عكس المصالح، في المصالح تفعل الأعلى، في المفاسد ترتكب الأدنى لدفع المفسدة الأعلى. ونضرب لهذا أمثلة من الفقه ومن الأحكام المتعلقة بالواقع. من المسائل الفقهية التي بحثها الفقهاء، لو ماتت امرأة وفي بطنها جنين قد نفخت فيه الروح واكتملت خلقته وكمل من السن ما ترجى به حياته، يعني كان في الشهر السابع مثلا، ماتت المرأة وفي بطنها الجنين وقد بلغ 7 أشهر، بلغ 7 أشهر، بلغ 7 أشهر، نعم. فهنا إذا بلغ 7 أشهر ترجى حياته. طيب، إذا ماتت المرأة وفي بطنها هذا الجنين، عندنا مفسدتان، مفسدة شق بطن المرأة، والميت المسلم له كرامة كالحي، ومفسدة موت الجنين، فأيهما أعلى؟ لا شك أن موت الجنين أعظم مفسدة من مفسدة شق البطن، ولهذا اتفق الفقهاء ابتداء على أنه يخرج بغير مفسدة. كيف يخرج بغير مفسدة؟ قالوا تعالجه القابلات بالأدوية حتى يخرج، بالطرق التي تعرفها القابلة، بالدهن والضغط وكذا حتى يخرج. فإن لم يمكن، الفقهاء المتقدمون اختلفوا على قولين. منهم من قال لا يشق بطن المرأة وتترك حتى يظن أن الجنين مات وتدفن. طيب لماذا؟ قالوا لأن لا نتيقن، طبعا الفقهاء هذا في القديم يقول لا نتيقن أنه جنين، يمكن أنه ريح، يمكن أن لا نتيقن أنه جنين، فلا نرتكب المفسدة المتيقنة وهي شق البطن لدرء مفسدة متوهمة وهي موت الجنين إذ قد لا يكون جنينا. والذي عليه الأكثر من الفقهاء، يعني كلام المتقدمين، أنه يشق البطن، لأن مفسدة شق البطن أخف من مفسدة موت الجنين، والغالب أنه جنين. أما في زماننا هذا فلا أعرف أن الفقهاء يختلفون في المسألة، بل هم متفقون على أنه في حال تعذر إخراج الجنين بغير شق يشق بطن المرأة، لأن اليوم ما بقي عندنا احتمال أن نقول إنه ليس جنينا، بالأجهزة الموجودة المعاصرة اليوم يعلم أنه جنين، فيشق بطن المرأة ارتكابا لأخف المفسدتين. أيضا من مسائل هذه القاعدة من أحكام الفقه مسألة الصلاة خلف الإمام المبتدع، ما لم يكفر ببدعته، يعني الإمام المبتدع الذي يفسق ببدعته ولا يكفر، هل يصلى خلفه؟ إذا لم يوجد إلا هذا الإمام فإنه يصلى خلفه، لأنه إذاك ستكون عندنا مفسدتان: مفسدة الصلاة خلف الإمام المبتدع، ومفسدة ترك الصلاة جماعة، سواء بما يتعلق بالفرائض أو ما يتعلق بالجمعة. ومفسدة ترك الصلاة جماعة أعظم من مفسدة الصلاة خلف الإمام المبتدع، ولذلك اتفقت كلمة السلف على أنه يصلى خلف الإمام المبتدع ما لم يكفر ببدعته إذا لم يوجد غيره. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ترك الصلاة خلف الإمام المبتدع إذا لم يوجد غيره بدعة، أن ترك الصلاة خلف الإمام المبتدع إذا لم يوجد غيره بدعة، لأنها تخالف ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. من أمثلة هذه القاعدة أن الذي يظهر لنا والله أعلم في الانتخابات أنها ليست طريقا مشروعا للتولية لأمرين: الأمر الأول أنها لا توصل إلى تولية الأصلح، لا توصل إلى تولية الأصلح، والأمر الثاني أنها تخالف القاعدة الشرعية الثابتة في الحديث: إنا لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه، إنا لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه، والانتخابات طلب التولية. لكن إذا وجدت الانتخابات وأصبحت أمرا واقعا، ووجد شخصان أحدهما صالح لهذه الولاية والآخر تخشى مفسدته، فإنه إذاك يجوز التصويت، بل يشرع التصويت ارتكابا لأخف المفسدتين، إذ أن تولية الآخر مفسدة أعظم من مفسدة التصويت، فيصوت من أجل الصالح. فترتكب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما. من المسائل التي أذكرها لكم لأريكم كيف أن أنظار الفقهاء أحيانا قد تختلف في المسألة الواحدة، مسألة ذكرها الفقهاء: لو كان الإنسان في جوع شديد في مخمصة وكان محرما ولا زاد معه ووجد ميتة ووجد صيدا ومعه ما يصيد به، الميتة محرمة عليه والصيد محرم عليه لأنه محرم، لأنه محرم، فهنا يرتكب أخف المفسدتين. لكن ما هي أخف المفسدتين؟ قال بعض الفقهاء: أخف المفسدتين الصيد، أخف المفسدتين الصيد، لأن مفسدة الميتة ذاتية ولذلك حرمت على الكل، ومفسدة الصيد تعبدية ولذلك حرمت على المحرم فقط دون غيره. فقالوا: لا شك أن مفسدة أكل الميتة أعظم من مفسدة أكل الصيد، فيختار الصيد. وقال بعض الفقهاء: لا، بل يأكل من الميتة، لأن مفسدة الميتة أخف. كيف؟ قالوا لأنه في الصيد يحتاج أن يصيد، وهذا فعل محرم عليه، الصيد نفسه فعل الصيد محرم عليه، ثم يأكل من الصيد، والأكل من الصيد محرم عليه، بخلاف الميتة ليس فيه من الحرام إلا أنه يأكل، فتكون مفسدة الميتة أخف. وإن كان الذي يظهر والله أعلم رجحانه هو القول الأول، لكن أردت أن أقول يا إخوة، أحيانا كثيرة تكون مسألة المصالح والمفاسد مسألة اجتهادية قابلة للنظر، ولذلك لا يدخلها يعني اللوم والتقريع، ولكن يدخلها البيان والتقرير، فيقرر الإنسان ما يعتقد في هذا الباب ويبينه. ومن قواعد تعارض المصالح والمفاسد قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح، ومعنى هذه القاعدة أنه إذا ازدحم عند المكلف مصلحة ومفسدة ولم يمكن له فعل المصلحة ودفع المفسدة في وقت واحد، بل إما أن يفعل المصلحة فتقع المفسدة، أو يدفع المفسدة فتفوت المصلحة، فإنه إذاك يكون درء المفاسد أولى من جلب المصالح. لماذا؟ قالوا لأن اعتناء الشرع والعقلاء بدرء المفاسد أعظم من اعتنائهم بجلب المصالح، ويدل لذلك في جانب الشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فقال في باب المصالح وهي المأمورات ما استطعتم، وقال في باب المنهيات وهي المفاسد فاجتنبوه، ولم يقل ما استطعتم، فالعناية بدرء المفاسد أعظم من العناية بجلب المصالح. وأما العقلاء فالعاقل يعتني بدرء المفسدة عن نفسه أكثر من اعتنائه بجلب المصلحة، العاقل عادة يحب أن يسلم من الشر، فإن سلم من الشر رغب في الخير. وأنا دائما كلما قررت هذا أقرب هذا للإخوة بمثال فيما يتعلق بالطلاب، تجد أن الطالب إذا اختبر وكان في نفسه شيء من اختباره ولقي الأستاذ قال شيخ بشر لعله لم يرسب أحد، فإذا قال له نعم لم يرسب أحد، أو قال له لم ترسب أنت، قال عسى الدرجة طيبة، فأول ما يبدأ يعتني بدرء المفسدة أنه ما رسب، فإذا عرف أنه ما رسب نظر إلى المصلحة لعل الدرجة طيبة. ولا بأس أن أذكر شيئا مقاربا، فإنه ثبت في الحديث أن الله عز وجل يقول للملائكة يوم القيامة اعرضوا على عبدي سيئاته وله سيئات كبار، فتعرض عليه الملائكة الصغائر فيقر بها وهو وجل من الكبائر، فإذا قرر بالصغائر قال الله عز وجل لملائكته اجعلوا له مكان كل سيئة حسنة، اجعلوا له مكان كل سيئة حسنة، فيقول ربي إن لي سيئات لم أرها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر هذا يتبسم. فعندما عرضت عليه السيئات كان وجلا من ذكر الكبائر خوفا من أن يعاقب. فلما رأى كرم الله حيث أمر الملائكة أن تبدل سيئات حسنات ويجعل له مكان كل سيئة حسنة، هو أصبح يذكر بالكبائر، لأنه أراد المصلحة. فيقول العلماء إن الأدلة دلت على أن الشرع يعتني بالمأمورات أكثر من المنهيات، يعني يعتني بدفع المفاسد أكثر من جلب المصالح، وأن هذا من صنيع العقلاء. وقد نقل جمع من أهل العلم الإجماع على أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. ومن صور ذلك في الفقه، يقول الفقهاء لو اشتبهت أخته من الرضاعة بنساء قرية محصورات فإنه لا يجوز له أن يتزوج من تلك القرية. يعني لو علم أن هناك امرأة من هذه القرية قد رضعت من أمه ولم يعلم عينها ولا عمرها، لكن أخبر قيل له إنه جيب امرأة من هذه القرية وأرضعتها أمك 5 رضعات، متى؟ الله أعلم، نسينا. ما اسمها؟ الله أعلم، نسينا. قال الفقهاء لا يجوز له أن يتزوج من نساء هذه القرية. لماذا؟ لأنهم قالوا هنا تعارضت مصلحة النكاح مع مفسدة أن يتزوج أخته من الرضاعة، فقدم درء المفاسد على جلب المصالح. ومن أمثلتها الواقعية أن خوض الدعاء وأهل العلم معترك السياسة المعاصرة قد تكون فيه مصلحة، وقد يكون فيه تخفيف المفاسد وهذه مصلحة. ولذا قال من قال من أهل العلم بمشروعية ذلك، إلا أن واقع الممارسة دل دلالة بينة على أن مفسدة خوضهم لهذه السياسة أعظم بكثير من تلك المصالح من جهات متعددة. ومن هنا قال من قال من أهل العلم إن هذا لا يجوز، لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. فالمفاسد المترتبة على خوض أهل العلم والدعاء باب السياسة المعاصرة أعظم من المصالح المرجوة، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح. لكن قال من قال من أهل العلم لا بأس أن يحث من يصلح لها وفيه خير على خوضها، ولا بأس أن يدعم. لماذا؟ لأن المصلحة المرجوة في دخوله أعظم من المفسدة، ففي هذه الحال تقدم المصلحة. أما بالنسبة للدعاة وطلاب العلم وأهل العلم فقد دلت الممارسة على أن المفاسد المترتبة على خوضهم أعظم من المصلحة المرجوة. كذلك من أمثلتها فيما يظهر لي والله أعلم إنشاء الجمعيات الدعوية العلمية، فإن فيها مصلحة من جهة تنظيم العمل، ولهذا قال كثير من أهل العلم بمشروعيتها. إلا أنه تترتب عليها مفاسد كثيرة ومآلاتها مرة جدا. ولذا نستظهر والله أعلم قول من قال إنه لا يجوز إنشاء الجمعيات الدعوية إلا عند الضرورة، إلا عند الضرورة، لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. أما الجمعيات الخيرية والمبرات والتي تقوم بمساعدة الناس فهذه لا شك أنها جائزة، لأن مصلحتها أعظم من مفسدتها إن وجدت فيها مفسدة. والشاهد يا إخوة أن المفاسد والمصالح قد تكون تقديرية وقد تكون واقعية، والواقعية أولى من التقديرية. تبعوا لهذه المسألة، يعني قد أرى أنا أن مصلحة الفعل الفلاني أكثر من المفسدة أو أكبر من المفسدة تقديرا، فأخوض في الأمر أو أدخل في الأمر، لكن إذا دخلت فيه وجدت أنا بنفسي أن المفسدة في الواقع أعظم مما كنت أقدر، وأن المصلحة أقل مما كنت أقدر، فهنا لا أقول إني دخلت وأنا أرى أن المصلحة أعظم، بل النظر الواقعي أعظم من النظر التقديري. فيجب إذاك أن أقول إن المفسدة أعظم وإن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. وهكذا الفقيه قد يفتي نظرا للمصلحة التقديرية ولا عيب عليه ولا لو، فيرى أن المصلحة أعظم فيفتي بالمشروعية وقد يفتي بالوجوب، لكن بالممارسة الواقعية تتبين أن المفسدة أعظم فيغير رأيه بناء على هذا، وهذا لا عيب فيه. وأذكر أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مرة أفتى في مسألة بالجواز، ولقيته في المدينة بعد سنين وكانت متعلقة بالنكاح، فقلت يا شيخ أنتم أفتيتم بالجواز في مسألة كذا، وهذه المسألة كما تعلمون يا شيخ الآن ترتبت عليها مفاسد وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. فقال لي الشيخ بيني وبينه وكنا في غداء وذهبنا نغسل أنا وهو، قال نعم أنا كنت أقول بالجواز وتبينت لي هذه المفاسد وأكثر مما تقول، ولذلك أنا رجعت عن هذا القول. وهذا يحصل للعلماء. فأقول يا إخوة لا ينبغي للإنسان إذا دخل في شيء بناء على التقدير أن يأبى من تركه بناء على الواقع إذا تبينت أن مفسدته أعظم. نعم.
كما قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك قوله لا تتم الاحكام الا بوجود شروطها وانتفاء موانعها.
نعم يا اخوه هذه القاعده قاعده مفيده جدا، ان الاحكام لا تتم ولا تصح الا بوجود شروطها الشرعيه وانتفاء موانعها. فإذا لم تجتمع الشروط وتخلف شرط واحد فإن الحكم لا يقع ولا يصح، وإذا وجدت الشروط ووجد مانع فإن الحكم لا يصح. فمثلا صلاة الفريضة لها شروط ولها موانع، فإذا تخلف شرط من شروطها لم تصح ولم تقع. مثل لو أن إنسانا صلى الظهر قبل وقت الظهر بنصف ساعة لأن عنده سفرا، فصلى قبل الظهر بنصف ساعة قبل دخول الوقت بنصف ساعة، نقول صلاتك باطلة. قال أنا متوضئ واستقبلت القبلة ومخلص لله وصليت مثل السنة، نقول تخلف شرط وهو دخول الوقت. لو أن امرأة كانت حائضة وأذن الظهر وتوضأت وصلت، فإننا نقول إن صلاتك باطلة وإن فعلك منكر، لأنه وجد المانع وهو الحيض. لو أن إنسانا منكم الآن قام وأخذ يصلي نافلة، فإنا ننكر عليه. فإن قال كيف تنكرون علي الصلاة وأنا قد أتيت بجميع شروطها وصفاتها، نقول ننكر عليك لوجود المانع وهو وقت النهي. وذلك أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما رأى أناسا يصلون بعد صلاة العصر حصبهم، فقالوا سبحان الله يا ابن عمر، أو يعذبنا الله على الصلاة؟ هذه صلاة. فقال لا، ولكن يعذبكم على ترك السنة، يعني أن هذا وقت نهي، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت. فالأحكام كلها لا تتم ولا تصح إلا إذا اجتمعت شروطها وانتفت موانعها. ولو أدرك الناس هذا لسلمنا من كثير من المشاكل. الآن بعض الناس مثلا يأتون إلى الجهاد، وكلما وجدت منطقة ساخنة فيها قتال حثوا الناس على الذهاب إلى تلك المنطقة بحجة أنه جهاد، مع أن الشروط ليست متوفرة أو أن بعضها ليس متوفرا أو توجد موانع. ولو طبقنا القاعدة لسلمنا، فمن توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع صح له الحكم، ومن تخلف فيه شرط أو وجد فيه مانع لم يصح له الحكم. وهذه قاعدة متفق عليها بين أهل العلم. نعم.
قال وهذا أصل كبير بني عليه من مسائل الأحكام وغيرها شيء كبير، فمتى فقد شرط العبادة أو المعاملة أو ضبوط الحقوق لم تصح ولم تثبت، وكذلك إذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ ولم تنفذ. وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها، ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي. وبأصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها، وكذلك شروط المعاملات وموانعها، والحصر إثبات الحكم بالمذكور ونفيه عما عدا. فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الأشياء وأمورها أن ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور.
هذا كأن سائلا سأل كيف نعرف شروط العبادات، فقال الشيخ تعرف الشروط بالتتبع، فإن الفقهاء تتبعوا أدلة العبادات وعرفوا منها شروطها وأركانها وواجباتها وصفاتها، فنأخذ من الفقهاء هذه الشروط التي بنيت على الاستقراء والتتبع، وكذلك في المعاملات. فإذا عرفنا هذه الشروط أثبتناها، ثم عرضنا العبادة عليها، فما توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع قلنا بصحته، وما لم تتوفر فيه الشروط ولتجتمع أو وجد فيه مانع قلنا ببطلانه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك قولهم الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما.
نعم، لما ذكر الشيخ الشروط والموانع ذكر العلل، لأن الحكم له شروط لا بد أن تتوفر، وله موانع لا بد أن تنتفي، وله علة ينبني عليها، فمتى ما وجدت العلة، متى ما
صوت
متى ما وجدت العلة وجد الحكم، ومتى ما انتفت العلة انتفى الحكم. وذلك يقولون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وقد تتغير صورة الحكم بتغير العلة، وأعطيكم مثالا. جاء في الحديث أن ناقة البراء بن عازب رضي الله عنه دخلت حائط قوم فأفسدته عليهم، أن ناقة البراء بن عازب رضي الله عنه دخلت حائط قوم، أي بستان، بستان قوم، فأفسدته عليهم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحائط حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل. ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم أن حفظ البساتين على أهلها في النهار، فإذا دخلت الدواب في النهار فلا ضمان على أهلها، وأن على أهل الدواب حفظها بالليل، فإذا دخلت الدواب البساتين في الليل فالضمان على أهلها. قال العلماء: والعلة في هذا الحكم موافقة العادة رفعا للحرج، لأن العادة جرت أن أهل البساتين يعملون في البساتين في النهار، هذه العادة، وأن أهل المواشي يمسكون المواشي في الليل، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا رفعا للحرج عن الناس، لأنه لو عكس فقضى بأن على أهل البساتين حفظها بالليل، ماذا سيترتب عليه؟ أنه يلزم أهل البساتين، يلزم أهل البساتين البقاء في بساتينهم في الليل والنهار، في النهار للحراسة وفي الليل للحراسة، وفي هذا مشقة عظيمة. ولو قضى أن على أهل المواشي حفظها في النهار سيلزم على أهل المواشي إمساكها ليلا ونهارا، وفي هذا مشقة. طيب، لو تغيرت العادة، فكنا في بلد مثلا يعمل فيه أهل البساتين في الليل وتمسك الدواب في النهار، فإن صورة الحكم تنعكس، فنقول إن على أهل الحائط حفظها بالليل، وعلى أهل المواشي حفظها بالنهار، لأن الحكم يدور مع علته، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. نعم.
قال رحمه الله: فالعلل التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام متى وجدت وجد الحكم، ومتى فقدت لم يثبت الحكم.
نعم، والعلل التامة يا إخوة هي العلل المتعدية، هي العلل المتعدية، لأن العلة قد تكون تامة متعدية وقد تكون قاصرة، قد تكون قاصرة. فالعلة القاصرة لا تتعدى إلى الفروع، لا تتعدى إلى الفروع، لكنها بالنسبة للحكم الذي وردت فيه يدور الحكم عليها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك قولهم الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه، والأصل في العادات إباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه، لأن العبادات ما أمر به الشارع أمر إيجابا واستحبابا، فما خرج عن ذلك فليس بعبادة، لأن الله تعالى خلق لنا جميع ما على الأرض لننتفع به بجميع أنواع الانتفاعات إلا ما حرمه الشارع عليه.
نعم، الأصل في العبادات الحظر، القاعدة المستمرة في العبادات، والعبادات جمع عبادة، وضابطها عند العلم، عند أهل العلم، ما تكون مصلحته العليا أخروية، ما تكون مصلحته العليا أخروية، هذه عبادة. نحن نصلي لننال الثواب من الله، نصوم لننال الثواب من الله. نعم، قد تحصل لنا مصالح في الدنيا من جهة النشاط ومن جهة صحة الجسم، لكن المصلحة العليا هي الثواب. فهنا هذه عبادة. والأصل في العبادات الحظر، يعني المنع، وبعض أهل العلم يقول التوقيف، أي أنها مبنية على الأدلة، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل من أنشأ عبادة لم يقم عليها دليل فهي مردودة، باطلة، معصية، ليست عبادة، لأن الدين كامل والكامل لا يقبل الزيادة. والله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما دام أنه كامل فإنه لا يقبل الزيادة، وما أدخل فيه مما ليس منه فإنه سيخرج عنه، لأن الشيء الكامل لو أضفت إليه شيئا سيخرج عنه. ولذلك قال الإمام مالك ما فيما معناه: من عمل عملا يرى أنه قربة لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بالخيانة، لأن الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم، فكان الدين كاملا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن من جاء بعبادة لم تأتي في الكتاب والسنة فإنها تكون مردودة عليه. والأصل في العادات الإباحة. والعادات يا إخوة جمع عادة، والمقصود بها هنا، المقصود بها هنا ما تكون مصلحته الكبرى دنيوية، مثل البيع. لماذا نبيع؟ لنحصل المال، هذا شيء يقع في الدنيا، فهذا عادة. اللباس عادة، الأكل عادة. الأصل في العادات الإباحة والتوسعة، لما تقدم معنا عندما تكلمنا عن الأصل في الأشياء الإباحة، لأن الله عز وجل خلق لنا ما في الأرض جميعا، وهذا يدل على أن الأصل الإباحة. فالأصل في العادات الإباحة، ولا يحرم منها إلا ما دل الدليل على تحريمه. فاللباس يلبس الناس ما شاءوا ويحرم الإسبال للرجل ويحرم أن يلبس الملابس الرقاق ويحرم أن يلبس لباس الشهرة لأن الشرع حرمه، وما لم يحرمه الشرع فإنه يلبس ما شاء ولا حجر على الناس في عاداتهم. نعم.
قال: ومنها إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت إلا إذا قارنها المانع.
نعم، لما ذكر الشيخ الشروط والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وذكر الموانع والمانع ما يلزم من وجوده العدم ما يلزم من وجوده العدم وذكر العلل، ذكر الأسباب، لأن الأحكام لها شروط وموانع وعلل وأسباب، والسبب كما يقول العلماء ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. فالسبب إذا وجد وجدت العبادة، وإذا انتفى انتفت العبادة المعلقة به، مثل صلاة الجنازة. صلاة الجنازة لها سبب وهو الجنازة، فإذا وجدت الجنازة شرعت الصلاة، وإذا لم توجد فإن صلاة الجنازة لا تكون مشروعة. لو جاءنا ناس قالوا: والله نحن نريد أن نصلي صلاة الجنازة، لماذا؟ فيه ميت؟ قالوا: لا، لكن نريد نتقرب بصلاة الجنازة. نقول: هذه بدعة، لأن السبب منتفي. أو جاءنا أناس قالوا: والله نحن نريد بعد كل صلاة نصلي صلاة الجنازة، لماذا؟ قالوا: لأنه في كل وقت يموت مسلمون فنحن نريد نصلي عليه. نقول: هذا ليس سببا مشروعا، ليس سببا مشروعا، فلا تشرع صلاة الجنازة. تحية المسجد صلاة شرعت بسبب وهو دخول المسجد، فإذا دخل الإنسان المسجد شرع له أن يصلي ركعتين، لكن لم يشرع لنا أن نصلي تحية المسجد مثلا في غير المسجد. يأتي واحد مثلا يقول: أنا إذا دخلت بيتي كل ما دخلت بيتي يصلي ركعتين قبل أن أجلس تحية المسجد. نقول: هذا بدعة وهذا باطل، لأن تحية المسجد شرعت بسبب وهو دخول المسجد، فحيثما وجد السبب شرع العمل. طيب، إذا وجد المانع فإن المانع يقاوم السبب. طيب، إذا دخل الإنسان في وقت النهي المسجد وجد السبب ووقت النهي مانع، فهل يصلي؟ من أهل العلم من قال: لا يصلي، لأنه مع وجود السبب وجد المانع. ومن أهل العلم من قال: يصلي، لأن وقت النهي ليس مانعا لذوات الأسباب أصلا، والنهي مخصوص بغير ذوات الأسباب، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي دخل المسجد وهو يخطب فجلس أن يصلي ركعتين. قالوا: ووقت الخطبة من آكد أوقات النهي، لأنه لا ينهى فقط عن الصلاة، بل ينهى عن الحركة وعن أن يقول لأخيه أنصت، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فاركع ركعتين. قالوا إذن ذوات الأسباب وقت النهي ليس مانعا منها، فهنا وجد السبب ولم يوجد مانع. وهذا يا إخوة هو سبب خلاف العلماء في صلاة تحية المسجد في وقت النهي. فمن رأى أن النهي يعم كل صلاة قال وجد السبب وقارنه المانع فلا تشرع الصلاة. ومن رأى أن النهي خاص بغير ذوات الأسباب قال وجد السبب ولم يوجد مانع فتشرع الصلاة، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها الواجبات تلزم المكلفين، والتكليف يكون في البلوغ والعقل، والإجابات تجب على المكلفين وغيرهم، فمتى كان الإنسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام، وجبت عليه العبادات الخاصة إذا اتصف بصفات من
من
وجبت عليه بأسبابها. والناس والجاهل غير مؤاخذين بجهة الإثم لا بجهة الضلال المطلقة.
نعم. ومنها الواجبات تلزم المكلفين، ومفهوم هذا أن الواجبات لا تلزم غير المكلفين، فغير المكلف لا تلزمه الواجبات. فكأن سائلا سأل قال: من هم المكلفون؟ فقال: والتكليف يكون بالبلوغ والعقل. فالتكليف وهو العقل والبلوغ، يعني لا يكون الإنسان مكلفا إلا إذا كان عاقلا بالغا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يعقل، والصغير حتى يكبر. إذن التكليف يا إخوة لا يقع إلا على بالغ عاقل، وهذان شرطان لسائر الوجوب. فالمجنون لا تجب عليه الواجبات، لا تجب عليه صلاة ولا يجب عليه حج ولا صيام ولا عمرة ولا غير ذلك. ويلحق بالمجنون من ذهب عقله لكبر سنه، من أصابه الخرف، من ذهب عقله لكبر سنه، الذي أصبح ما يدرك لكبر السن، هذا لا يكلف ولا يؤمر بصلاة ولا يؤمر بصيام. وإذا غلب عليه ذهاب العقل ولو كان يعقل شيئا يسيرا فهو مثل المجنون. وذلك يخطئ بعض الناس حيث يكون عندهم كبير في السن أصبح لا يعقل مطلقا أو لا يعقل إلا قليلا، ومع ذلك يأمرونه بالصلاة ويجلسونه على السجادة وهو ما يعقل، لو تركوه ما استطاع، ويقول: قل الله أكبر قل الله أكبر، وربما بعد تعب يقول الله أكبر ثم يسكت، فيحاولون يجعلونه يقرأ الفاتحة ويقولون له: اركع اركع اسجد. هذا غير مكلف، سقط عنها التكليف، ولا يؤمر بصوم، ورمضان قادم نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياه على خير، لا يؤمر بالصوم ولا يطعم عنه لأنه غير مكلف، بخلاف ما لو كان يعقل لكنه لا يستطيع الصيام فإنه مكلف ويطعم عنه. فالمجنون ومن أخذ حكمه لا يكلف بالواجبات. والصغير الذي دون البلوغ لا يجب عليه شيء، فإن كان دون سن التمييز فلا يجب عليه شيء ولا يؤمر. أما بعد سن التمييز فلا يجب عليه شيء ولكن يؤمر تدريبا وتعليما، مروا أولادكم بالصلاة لسبع، فيؤمر بالصلاة لا لأن الصلاة واجبة عليه ولكن ليدرب على الصلاة. ومن سبع إلى عشر يؤمر أمرا رقيقا لطيفا بلا إزعاج ولا ضرب، ومن عشر إلى البلوغ يضرب، ليس لأن الصلاة واجبة عليه ولكن لأنه أوشك البلوغ فيخشى عليه أن يبلغ وهو لا يصلي فلا يصلي حال البلوغ. فالصبي دون البلوغ لا تجب عليه الواجبات، لكن إذا أدى الصبي العبادة وكان مميزا صحت منه. الصبي المميز إذا صلى صحت منه ويثاب عليها لكنها ليست واجبة عليه. إذا صام يصح منه الصيام ويثاب عليه لكن الصيام ليس واجبا عليه. وأما غير المميز فلا تصح منه العبادة على الصحيح من أقوال أهل العلم إلا الحج والعمرة. فالعمرة تصح من الصبي ولو كان ابن سنة ولو كان ابن شهر ويثاب عليها ويثاب عليها والده، والحج كذلك، لأن المرأة التي لقيت النبي صلى الله عليه وسلم أخرجت صبيا من محفتها وحملته بعضده ورفعته وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال العلماء يفهم من هذا أن الصبي كان صغيرا، لأن الصبي الذي تستطيع المرأة أن تخرجه من المحفة أو الذي يوضع في المحفة هو الصغير في العادة، والذي تستطيع المرأة أن تمسكه بعضده وترفعه هو الصغير. فأخذوا من هذا أن الحج يصح من الصبي ولو كان غير مميز، وكذلك العمرة. قال الشيخ والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم. الإتلافات يا إخوة يقول العلماء إنها من الأحكام الوضعية ليست التكليفية، والأحكام الوضعية تلزم كل من وقعت منه. فلو أن صبيا أخذ حجرا وكسر زجاج سيارة فإنه لا يأتي واحد ويقول رفع القلم عنه فلا يجب عليه الضمان، بل يجب الضمان في ماله، يجب الضمان في ماله. ولو أتلف المجنون ملكا لمسلم فإنه يجب فيه الضمان. فالأحكام الوضعية لا يشترط لها العقل ولا البلوغ، بل تجب في في المال. قال الشيخ: فمتى كان الإنسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام، مثل صلاة الجماعة بالنسبة للرجل، والصوم بالنسبة لكل المكلفين، ووجبت عليه العبادات الخاصة إذا اتصف بصفات من وجبت عليهم بأسبابها، مثل العلم، العلم بما تصح به العقيدة ويقوم به الدين فرض عام على الجميع، والعلم بالعبادة التي يريد أن يدخل فيها الإنسان فرض عليه. يعني إنسان بلغ وهو عاقل، لا يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج، لا يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج، لكن إذا أراد أن يحج وجب عليه أن يتعلم أحكام الحج، إذا أراد أن يعتمر وجب عليه أن يتعلم أحكام العمرة، فما كان واجبا عموما يجب عليه بالتكليف، وما كان واجبا بالسبب يجب عليه عند وجود السبب. قال: والناس والجاهل غير مؤاخذين من جهة الإثم، لأنه جاء في دعاء المؤمنين المبارك في آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والجهل نوع من الخطأ. قال الله كما جاء في صحيح مسلم: نعم. فمن رحمة الله بنا أنه لا يؤاخذنا إن نسينا ولا يؤاخذنا إن أخطأنا، سواء في حقوق الله أو في حقوق العباد. فلو أن الإنسان نسي وترك واجبا نسيانا، وهذا الواجب لا يمكن تداركه، لا يمكن تداركه، فإنه لا يؤاخذ به ولا يطلب منه. ولو نسي الواجب ويمكن تداركه فإنه يتدارك ولا إثم عليه. إنسان خرج من الجامعة مثلا، ولما يصلي الظهر فقال: إن شاء الله أصلي الظهر في المسجد القريب من البيت، ثم نسي أنه لم يصلي الظهر في الجامعة، فذهب إلى البيت بحكم العادة وتغدى ونام، وعندما استيقظ لصلاة العصر تذكر أنه ما صلى الظهر وقد خرج الوقت، لا إثم عليه، لكن يجب عليه أن يصلي الظهر قضاء فيتدارك الصلاة، لكن لا إثم عليه لكونه كان ناسيا. وكذلك إذا كان جاهلا، فالجاهل لا إثم عليه. تعرفون حديث المسيء صلاته، جاء فدخل المسجد فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. قال: عليكم السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وقد ثبت في الروايات رد السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فذهب وصلى كما صلى في الأولى، ينقرها نقرا، فجاء فقال: السلام عليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فجاء الثالثة فقال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتب عليه إثما فيما مضى، ولم يأمره بقضاء الصلوات السابقة، لم يقل له اقض الصلوات التي صليتها قبل، ولكنه أمره بأداء صلاة الوقت وعلمه لما سيأتي. فالجاهل ترفع عنه المؤاخذة، فلا يكون مؤاخذا. ولكن الجهل والنسيان لا يسقطان حقوق العباد، يسقطان الإثم في حقوق العباد لكن لا يسقطان حقوق العباد. استعرت كراسا من زميلك، استعرت كراسا من زميلك ونسيته عندك، كعادة كثير من طلاب العلم إذا استعار نسي، ثم في آخر العام جمعت الكراريس لتتلفها ومعها هذا الكراس، وأتلفت هذه الكراريس. بعدها بفترة جاءك زميلك قال أنت استعرت مني كراس درس كذا وأنا أحتاج الكراس، ذهبت تفتش وجدت أنك أتلفته مع الكراريس، لا إثم عليك لأنك جاهل بكونه ليس لك، تظن من كراريسك، لكن عليك الضمان، فتضمن قيمته الحسية وقيمته المعنوية. فهذا الكراس من حيث هو بكم يباع وما فيه كم يقدر وتضمن، إلا أن يعفو، إلا أن يعفو. فالجهل والنسيان لا يبطلان حق الغير، بل حق الغير يا إخوة لا يسقطه شيء. ولذلك حتى الضرورة لا تسقط حق الغير، بل يجب الضمان وقيم المتلفات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. قول الصحابي وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا وما على الإيمان إذا اشتهر ولم ينكر بل أقره الصحابة عليه فهو إجماع، فإن لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره فهو حجة على الصحيح، فإن خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة.
نعم. قول الصحابي، وفسر الشيخ الصحابي بأنه من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان، يعني يقولون هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان ولو تخللت ذلك ردة. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، فقولنا من لقي يخرج من لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان مؤمنا في زمنه، كأويس القرني. فأويس القرني كان مؤمنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بره بأمه منعه من الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والهجرة، فهذا تابعي لأنه لقي الصحابة وليس صحابيا. فقالنا لقي النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من كان مؤمنا في زمنه ولم يلقه صلى الله عليه وسلم، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا يخرج من لقيه كافرا ولو أسلم بعد موته، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم كافرا ثم أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ليس صحابيا، وإن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولقي النبي صلى الله عليه وسلم. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان، فمن ارتد والعياذ بالله، ولم يرتد أحد من الصحابة، والمرتدون إنما هم من المنافقين، فإنه لا يكون صحابيا إلا إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام. وهؤلاء نفر قليل لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا ثم ارتدوا ثم عادوا إلى الإسلام وماتوا على الإسلام، فهذا صحابي عند جماهير أهل العلم. ولا يشترط طول الصحبة على الصحيح، لأن بعضهم يا إخوة يشترط للصحابي، ولا سيما في حجية قول الصحابي، أن تطول صحبته. أما الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مرة ولم تطل صحبته وكان مؤمنا ومات على ذلك، لا يعدونه صحابيا لا سيما في باب الاحتجاج بقوله. لكن الذي عليه الجمهور وهو الصواب أنه لا يشترط طول الصحبة، فتكفي الصحبة تزكية، تكفي الصحبة من جهة جنسها تزكية له. إذن الصحابي الذي نتحدث عنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك ولو تخللت ذلك ردة. قول الصحابي وهو عند الأصوليين أعم من اللفظ، فيشمل مذهب الصحابي، يشمل مذهب الصحابي، يعني لا يشترط في قول الصحابي أن يقوله باللفظ. فمذهب الصحابي سواء كان قولا أو فعلا يدخل في المسألة. إذا اتفق عليه الصحابة فإنه إجماع كاتفاق الصحابة على بطلان حج من جامع قبل عرفة، فإن من استفتي من الصحابة اتفقت أقوالهم على بطلان حجه، فهذا إجماع. وإذا علمنا قول الصحابي وأنه اشتهر، فهل يكون قوله أو فعله حجة لأن الصحابة لم ينكروا عليه؟ بعض أهل العلم يطلق هذا ويقول قول الصحابي إذا اشتهر ولم ينكر عليه أحد من الصحابة يكون إجماعا. لماذا؟ يقول لأنه لو كان قوله باطلا لأنكر عليه بعض الصحابة، فلما لم ينكروا عليه دل ذلك على إجماعهم. وبعض أهل العلم يفصلون فيقولون قول الصحابي إذا اشتهر ولم ينكر وكان مثله مما ينكر فإنه يكون إجماعا. أما إذا اشتهر ولم ينكر وكان مثله مما لا ينكر كما لو كان يدخله الاجتهاد، فلا يكون إجماعا. مثال ذلك أخذ بعض الصحابة من اللحية فيما زاد عن القبضة، حيث جاء عن عمر رضي الله عن ابن عمر رضي الله عنهما وجاء عن بعض الصحابة. فهذا فعل وظاهره أنه مشتهر، لأنه ابن عمر بالذات رضي الله عنه كان يفعله في الحج ولم ينكر عليه. فهل هذا إجماع على الجواز؟ الذين يفصلون يقولون هذا ليس إجماعا، لأن مثل هذا مما لا ينكر لأنه يدخله الاجتهاد، يدخله الاجتهاد، لا سيما أنه يقابله فعل كثير من الصحابة وأنهم ما كانوا يأخذون من اللحية. طيب، إذا اشتهر قول الصحابي أو إذا قال الصحابي قولا ولم يشتهر ولم يعرف له مخالف، إذا قال الصحابي قولا ولم يشتهر بين الصحابة ولم يعرف له مخالف، فلا شك أنه ليس بإجماع لأنه لم يشتهر، لكن هل هو حجة؟ اختلف فيه العلماء، والجمهور على أنه حجة، والجمهور على أنه حجة، والظاهر والله أعلم أن التابعين جميعا على أنه حجة، والأئمة الأربعة على التحقيق في أقوالهم على أنه حجة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على التحقيق والصحيح من أقوالهم أنه حجة، أنه حجة. فإن خالفه غيره، قال الصحابي قولا واشتهر فخالفه غيره وأنكر عليه، أو قال الصحابي قولا ولم يشتهر لكن وجدنا قولا آخر لصحابي آخر يخالفه ولم يشتهر، يعني قولان للصحابة، إما أن الصحابي قال قولا واشتهر وأنكر عليه أحد الصحابة، أو قال قولا ولم يشتهر لكن وجدنا صحابيا آخر قال قولا آخر يخالفه ولم يشتهر، فهل يكون حجة؟ قال بعض الأصوليين لا يكون حجة، لأنه ليس قول أحد الصحابة أولى من قول الآخر، مثل الحلي المستعمل هل فيه زكاة؟ جاء عن بعض الصحابة كأم سلمة وعائشة رضي الله عنها في أحد قوليها أن فيه الزكاة، وجاء عن جابر وبعض الصحابة أنه ليس فيه زكاة، فهذان قولان مختلفان، هل يكون قول الصحابي حجة؟ يقول بعض الأصوليين لا يكون حجة. لماذا؟ لأن إما أن نقول إن كلا القولين حجة وهذا لا يصح، لأنه لا يمكن أن يكون القولين أن يكون القولان حقا، هذا يقول تجب الزكاة وهذا يقول لا تجب الزكاة، ولا يمكن أن يكون الحق تجب الزكاة ولا تجب الزكاة، وإما أن نقول إن أحدهما حجة وهذا تحكم، لأنه ليس أحد الصحابة بأولى من الآخر. وقال بعض الأصوليين لا يكون قول أحد الصحابة حجة على الآخر إلا إذا اتفق الخلفاء الأربعة، فإن قولهم حجة على كل الأمة حتى الصحابة. يعني لو وجدنا قولين للصحابة مثلا، وجدنا قولا لابن عباس رضي الله عنهما بوجوب التمتع في الحج على غير المكي، ووجدنا قولا لبعض الصحابة ومنهم الخلفاء الأربعة بعدم وجوب التمتع في الحج، هنا اختلف الصحابة على قولين، فهل نقول إنه لا حجة في أقوال الصحابة؟ على القول الأول نعم، وعلى هذا القول يقولون لا. القول الذي فيه الخلفاء الأربعة حجة، لأن اتفاق الخلفاء الأربعة حجة لما جاء في مزيد فضلهم، لما جاء في مزيد فضلهم. إذن هذا القول الثاني في المسألة، إذا اختلف الصحابة على قولين فليس قول أحدهم حجة على الآخر ولا على الأمة إلا إذا كان أحد القولين فيه الخلفاء الأربعة معا، فإنه يكون حجة على الصحابة وعلى غيرهم. والقول الثالث أنه لا يكون قول أحد الصحابة عند الخلاف حجة على الصحابي الآخر ولا على الأمة إلا إذا كان في القول الآخر أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. طبعا من باب أولى، إذا وجد أبو بكر وعمر، إذا وجد الثلاثة، إذا وجد الأربعة، هذا من باب أولى. لكن يقولون إذا وجدنا قولين للصحابة، وجدنا قولا لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وجدنا قولا لعلي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما، فإن قول الشيخين حجة، فإن قول الشيخين حجة، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي، فقالوا يكون حجة. ولذلك في بيع أمهات الأولاد، أم الولد هي الأمة التي وطئها سيدها فولدت منه، في زمن عمر رضي الله عنهما نهى عن بيع أمهات الأولاد ووافقه علي رضي الله عنه. لما مات عمر رضي الله عنه ثم ولي عثمان فمات رضي الله عنه، ولي علي رضي الله عنه، فقال اجتمع رأيي ورأي عمر على عدم بيعهن، وأنا الآن أرى بيعهن. فعندنا الآن قولان للصحابة، قول بعدم بيعهن في زمن عمر رضي الله عنه ووافقه علي رضي الله عنه في ذاك الوقت ولم ينكر عليه الصحابة، بل قال جابر فانتهينا، وقول لعلي رضي الله عنه بجواز بيعهن. فقال له قاضيه رأيك مع عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك في الفرقة، رأيك مع عمر في الجماعة قبل أن يحدث النزاع والخلاف أحب إلينا من رأيك وحدك في الفرقة. فهنا هل يرجح القول الذي فيه عمر رضي الله عنه، أو نقول مسألة خلافية بين الصحابة فليس قول أحد الصحابة حجة على الآخر؟ على القول الثالث، يرجح القول الذي فيه عمر رضي الله عنه. والراجح والله أعلم أنه إذا اختلف الصحابة على قولين فليس قول أحدهم حجة على الآخر ولا على الأمة. لأن هذا هو ظاهر صنيع الصحابة رضوان الله عليهم، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يختلفون ويخالفون أبا بكر وعمر وعثمان وعلي في بعض المسائل رضي الله عنهم أجمعين. فلو كان قول الصحابة الأربعة الخلفاء الأربعة حجة لما خالفهم بقية الصحابة، وعندنا كثير من الوقائع خالف فيها بعض الصحابة الخلفاء الأربعة، وكذلك مخالفتهم لأبي بكر وعمر. فدل ذلك على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يرون أن قول الخلفاء الأربعة ليس حجة على بقية الصحابة، وأن قول أبي بكر وعمر ليس حجة على بقية الصحابة. فإذا اختلف الصحابة على قولين فإن لا نحتج بأقوال الصحابة، ولكن نطلب الترجيح من خارج، فنطلب الترجيح من الأدلة الأخرى. إذن قول الصحابي إذا اشتهر ولم ينكر وكان مثله مما ينكر فإنه إجماع، فإنه إجماع. وقول الصحابي إذا اشتهر ولم ينكر وكان مثله مما لا ينكر، كأن كان من مسائل الاجتهاد التي لا يلزم إنكارها، فإنه لا يكون إجماعا، لكن ينتقل إلى المسألة الثانية. وقول الصحابي إذا اشتهر ولم ينكر وكان مثله مما لا ينكر، أو لم يشتهر ولم نعلم له مخالفا من الصحابة، فهو حجة، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة. فلو كان الحق في غير هذا القول لوجد. وقول الصحابي إذا خالفه غيره الصحيح أنه ليس حجة لا على الصحابة ولا على الأمة من بعد هذا. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده.
نعم، إذا أمر الله عز وجل بشيء كان ناهيا عن ضده، وإذا نهى عن شيء كان آمرا بضده. لماذا؟ لأنه لا يمكن امتثال الأمر إلا بترك ضده، بل بترك أضداده كلها. فعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، هل يمكن أن تصلي قائما وأنت لم تترك الجلوس؟ هل يمكن تصلي قائما وأنت جالس؟ لا يمكن. طيب وأنت مضطجع؟ لا يمكن. فلا يمكن أن تصلي قائما إلا إذا تركت جميع الأضداد. طيب الله أمر بالتوحيد، أعظم ما أمر الله به، هل يمكن أن تمتثل التوحيد وأن تدعو غير الله؟ ما يمكن. هل يمكن أن تمتثل الأمر بالتوحيد وأنت تستغيث بغير الله؟ ما يمكن. هل يمكن أن تكون ممتثلا لأمر التوحيد وأنت تنذر لغير الله؟ ما يمكن. لا يمكن أن تمتثل التوحيد أو الأمر بالتوحيد إلا إذا تركت جميع أضداده. وكذلك الصلاة، إذا أمر الله بالصلاة فقد نهى عن ضدها أو أضدادها التي تشغل عنها. إذا أقيمت الصلاة فوجدنا رجلا يعمل وقلنا له يا أخي صلي، يجب عليك أن تترك هذا. قال ما الدليل؟ اذكر لي دليلا على أنه يجب علي أن أترك عملي. هذا دليل. نقول الأمر بالشيء نهي عن ضده. لما أمرك الله بالصلاة إذا نهاك عن هذا العمل الذي يشغلك عن الصلاة. وهكذا، ولا يمكن امتثال النهي إلا باجتناب ضد من أضداده، إلا باجتناب ضد من أضداده. فعلى سبيل التقريب، لو قلنا لك لا تصلي قاعدا، لا تصلي قاعدا، إذا صليت قائما امتثلت ولا ما امتثلت؟ امتثلت، لم تصلي قاعدا. طيب إذا صليت مضطجعا امتثلت. فإذا اجتنبت الضد تحقق المقصود. ولذلك يقول المحققون من الأصوليين الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عن الشيء أمر بضده. إلا إذا كان اجتناب النهي لا يمكن إلا بفعل الأضداد، إلا بفعل الأضداد. فهذا هو يعني المقصود. فعندما أمرنا الله عز وجل بالصبر فقد نهانا عن الجزع حتى لو لم يرد دليل بهذا، لأن لا يمكن أن نصبر ونحن نتسخط أو نجزع. وهكذا الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عن الشيء أمر بضده. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة.
النهي هل يقتضي الفساد؟ النهي له أقسام ثلاثة. النهي عن ذات الشيء، النهي عن ذات الشيء، والنهي عن ذات الشيء يقتضي الفساد بالاتفاق في الجملة، مثل لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. هذا نهي عن ذات البيع، فهو يقتضي الفساد بالاتفاق من حيث الجملة، لأن بعض المسائل يقع فيها خلاف لأمور أخرى. والأمر الثاني النهي عن الشيء لوصفه اللازم، النهي عن الشيء لوصفه اللازم كالنهي عن صوم يوم العيد. النهي عن صوم يوم العيد يقولون هذا نهي عن الصوم لوصفه اللازم وهو كونه في يوم العيد ليس عن ذات الصوم، وهذا يقتضي الفساد عند الجمهور. فلو نذر أن يصوم يوم العيد لا يصح منه، ولو نذر أن يصوم فصام يوم العيد لا يجزئ عن نذره، وعند الأحناف يصح ويأثم. يقولون يأثم لأنه أعرض عن ضيافة الرحمن، ويصح لأن النهي ليس عن الذات، لكن الجمهور على أنه يقتضي الفساد وهو الصواب. والقسم الثالث النهي عن الشيء لوصف مجاور، كالنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة، كالنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة. يقولون هذا ليس نهيا عن ذات الصلاة وليس عن الوصف اللازم، بل وصف منفك مجاور، يمكن أن يصلي الإنسان في نفس الوقت في غير الأرض المغصوبة، يمكن أن يصلي الإنسان في نفس الوقت في غير الأرض المغصوبة، ولا ما يمكن؟ يعني إنسان عنده بيت مغصوب، ألا يستطيع أن يصلي في خارج البيت؟ يستطيع. إذن يقولون هذا نهي عن وصف مجاور. هذا إذن الفرق بين الوصف اللازم والوصف المجاور. الوصف اللازم لا يمكن إيقاع العبادة بغيره في نفس الوقت، يوم العيد يا إخوة يمكن أن يكون، طبعا اتركوا قضية أنه دخل العيد ما دخل، لكن من حيث ذاته يمكن أن يكون يوم العيد غير يوم العيد، يمكن نقول هذا صام يوم العيد وفي نفس اليوم ذاك ما صام يوم العيد، يمكن؟ ما يمكن إلا إذا لم يكن عيدا في بلد بالنسبة للدخول وغير الدخول. لكن إذا من حيث الدخول يعني في الكويت مثلا قلنا غدا يوم العيد، قلنا غدا يوم العيد، يمكن أن إنسانا من أهل الكويت يصوم ذلك اليوم وهو يوم عيد والثاني يصومه وهو ليس عيدا؟ ما يمكن، هو يوم واحد، هذا وصف لازم. أما الوصف المجاور يمكن أن يفعل في نفس الوقت من غير هذا الوصف. فلو أن إنسانا غصب قطعة أرض، الصلاة في الأرض المغصوبة لوصف مجاور، لأنه يمكن لغيره في نفس الوقت أنه يصلي نفس الصلاة، مثلا صلاة الظهر، هذا يصلي في هذا المكان وهذا يصلي في هذا المكان وهذا يصلي في المكان المغصوب، صحيح أو لا؟ وهو أيضا يستطيع يخرج من هذا المكان فيصلي في غيره، فهذا وصف مجاور اختلف فيه العلماء. والجمهور يقولون إن النهي لا يقتضي الفساد إذا كان عن وصف مجاور. فالصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة ويأثم لغصبه. وعند الحنابلة في المستظهر الصلاة باطلة، لأنهم يقولون إن الغصب ينتقل إلى الفعل، إن الوصف المجاور ينتقل إلى الفعل. الآن يا إخوة في الصلاة المغصوبة عندما يكبر الإنسان هو يتصرف في الأرض المغصوبة وهذا غصب، عندما يركع هو يتصرف في الأرض المغصوبة وهذا غصب، عندما يسجد هذا تصرف في الأرض المغصوبة وهذا غصب، فيقولون يقتضي الفساد. إذن الحنابلة عندهم يا إخوة يقولون النهي يقتضي الفساد في جميع الحالات إلا إذا دل الدليل على الصحة كما قال الشيخ السعدي، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم. لماذا قال إلا إذا دل الدليل على الصحة؟ ليخرج ما ورد فيه نهي ودل الدليل على صحته. وأعطيكم مثالا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المصرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المصرة وهذا نهي، والنهي يقتضي الفساد، لكن هنا لا يفسد البيع لأنه دل الدليل على ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمبتاع الخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. إذن البيع صحيح لأنه إن شاء أمسكه ومضى البيع، وإن شاء فسخه فردها وصاعا من تمر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، نهى عن تلقي الركبان، وجعل للمتلقي إذا جاء السوق الخيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء رده. إذن لو تلقى أحد الركبان فاشترى منهم، مقتضى القاعدة أن البيع فاسد، لكن لما وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل صاحبه بالخيار إذا جاء إلى السوق علمنا أنه صحيح. ولشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في باب المعاملات تفصيل أدق من هذا والله أعلم، حيث قال إذا كان النهي لحق الله أو حق الأمة العموم فإن النهي يقتضي الفساد. يعني إذا كان النهي في المعاملات لحق الله أو لحق الأمة في العموم فإن النهي يقتضي الفساد، وإذا كان النهي لحق المتعامل فإن النهي لا يقتضي الفساد بل يكون موقوفا على صاحب الحق، بل يكون موقوفا على صاحب الحق. ولذلك يا إخوة تلقي الركبان، هل البيع صحيح أو باطل؟ نقول إذا كان النهي عن تلقي الركبان لمصلحة أهل البلد فالبيع فاسد باطل. ما صورة هذا؟ جاء الركبان فلقيهم تاجر في الطريق وقال أشتري منكم كل البضاعة بسعر السوق، هذا الصندوق في السوق بعشرة ريال أو بدينار، أنا أشتري منكم كل ما معكم بسعر السوق. لماذا؟ حتى يأخذ البضاعة ويبيعها في السوق بسعر زائد على الناس. فهنا الضرر لن يقع على الجالب، الجالب أخذ نفس السعر، ولكن سيقع على أهل البلد. هنا نقول هذا البيع باطل لأن النهي هنا لمصلحة أهل البلد العموم. أما إذا كان النهي لمصلحة الجالب، ومتى يكون هذا؟ إذا اشترى منه السلعة بأقل، الصندوق في البلد بعشرة فأخذ منها الصندوق بخمسة لكي يبيعه على أهل البلد بعشرة. فهنا النهي لمصلحة الجالب، فالنهي لا يقتضي الفساد، بل نقول للجالب إذا جاء إلى البلد وعلم بالسعر أنت بالخيار، إن شئت فسخت البيع واستعدت بضاعتك، وإن شئت أمضيت البيع. وهذا في الحقيقة التفصيل دقيق جدا، وذكره أيضا بعض المالكية في المعاملات. إذا كان النهي لمصلحة المتعامل فالنهي لا يقتضي الفساد، بل يكون صحيحا ويوقف على رضا صاحب الحق، كالتصرية وتلقي الركبان على الصورة التي ذكرناها. وإذا كان لحق الله كالنهي عن الربا أو لحق عموم الأمة فإنه يقتضي الفساد. وهذا في الحقيقة تفصيل دقيق تسنده الأدلة التي وردت في مثل هذه المسائل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والأمر بعد الحظر يرد إلى مكانه،
يرده
إلى مكانه فكذلك.
نعم، إذا كان الشيء مباحا ثم حرم لسبب ثم أمر به بعد السبب فعلى ما يدل الأمر؟ تقدم معنا يا إخوة أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، لكن الأمر بعد المنع ماذا يقتضي؟ محل خلاف، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يقتضي أن يعود إلى ما كان قبل التحريم. وإذا حللتم فاصطادوا، هذا أمر. ما حكم الصيد؟ نقول ما كان حكم الصيد قبل الإحرام؟ الإباحة، فيكون هذا الأمر يدل على الإباحة. الله عز وجل حرم على الزوج أن يجامع امرأته حال حيضها وجعل له أن يأتيها إذا تطهرت، فأتوهن من حيث أمركم الله، هذا أمر ورد بعد حظر، فهل هذا يقتضي الوجوب؟ نقول يعود إلى ما كان، فما كان منه مباحا فهو مباح، وما كان واجبا فهو واجب، وإن كان الظاهرية يقولون يجب عليه، يجب على الرجل أن يجامع امرأته إذا تطهرت، لكن الذي عليه الجمهور أنه يعود إلى ما كان، فيعود الحكم إلى ما كان قبل التحريم، وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة. نعم.
قال رحمه الله: والأمر والنهي يقتضيان الفور.
نعم، الأمر والنهي هل يقتضيان الفور أو التراخي؟ ومعنى الفور هل يقتضيان المبادرة بالفعل في أول وقت الإمكان؟ هل يقتضيان المبادرة بالفعل في أول وقت الإمكان؟ ليس المقصود بالفور يا إخوة حالا، لا، أول وقت الإمكان. أو يقتضيان التراخي فلا يوجبان المبادرة. إنسان مسلم بلغ في شهر شعبان، مسلم بلغ في شهر شعبان وعنده استطاعة للحج، وقد أمر بالحج، هل يجب عليه أن يحج هذا العام أو يجوز له أن يؤخر؟ هذه المسألة. فالمقصود بالفور ليس الحال والآن، بمعنى ما نقول له الآن بلغ تذهب إلى مكة وانتظر حتى الحج، وإنما هل يجب عليه في أول حج يمر عليه وهو مستطيع وقد اجتمعت الشروط، أو يجوز له أن يؤخر بعد سنة بعد سنتين بعد 3 سنين؟ محل خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال إنه يقتضي الفور إلا إذا دل الدليل على التراخي، أما يقتضي الفور فإنه يجب في أول الإمكان، لأن الله عز وجل أمرنا بالمسارعة والمسابقة إلى الخيرات، فدل على وجوب المسارعة، ولأنه مقتضى تعظيم الأمر، مقتضى تعظيم الأمر أن يبادر الإنسان بالامتثال. ولما ورد من آثار عن الصحابة في مسألة الحج والتغليظ على من أخر الحج، قالوا كل هذا يدل على أن الأمر يقتضي الفور إلا إذا دل الدليل على التأخير، مثل الذي يدل الدليل على التأخير مثل أداء الصلاة المفروضة، فإنه إذا دخل الوقت فالإنسان مأمور بأداء الصلاة، لكن يجوز أن يؤخر بعد ربع ساعة، بعد نصف ساعة، بعد أكثر، وإن كان الأفضل المبادرة في أول الوقت إلا في صلاة العشاء، فإن الأفضل التأخير إلى ثلث الليل الأول. وقال بعض أهل العلم يقتضي التأخير، بمعنى يجوز التأخير، يجوز التأخير، فإن أدى في أول الوقت صح، وإن أخر لم يأثم. فالشاب الذي يبلغ وهو قادر على الحج ولا يحج إلا بعد أن يبلغ 25 و30 لا يأثم على هذا القول. والشيخ السعدي رحمه الله يختار القول بأنه يقتضي الفور، وهذا الذي يختاره كثير من مشايخنا، الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ بن عثيمين رحمه الله، والذين يقولون إنه يقتضي التراخي يقولون إن الحج وجب في السنة 6 ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في 10. هذا على القول إن الحج وجب بقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، وهذه نزلت في 6. وقال بعضهم إن الحج وجب في 9 ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في 10، وهذا على القول إن الحج وجب بقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذه نزلت في 10 في 9. على كلا القولين يقولون النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج، ففي 9 أمر أبا بكر رضي الله عنه على الناس وحج في 10. والذين يقولون بالفور قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أخره لعلة، أخره لعلة، حتى يستدير الزمان على هيئته الأولى، وحتى تزال الأصنام من حول الكعبة ولا يطوف بالبيت عريان، وحتى يعلم الناس أنه يحج فيكثرون ليتعلموا منه. وقد درست هذه المسألة وظهر لي والله أعلم أن الأمر بذاته لا يقتضي فورا ولا تراخيا، وإنما ينظر إلى الأدلة، فالأمر بذاته يدل على الطلب فقط من غير تعرض للزمن، وأما الزمن فيعرف بالأدلة هل يجب على الفور أو التراخي، وإن كانت المبادرة أفضل. لكن كلامنا ليس في الأفضل، المبادرة أفضل، لكن كلامنا في الوجوب. الذي ظهر لي في دراسة المسألة وقد درستها طويلا أن الأمر بذاته يقتضي الطلب ولا يقتضي زمانا، فلا يقتضي فورا ولا تراخيا، وإنما يكون ذلك بحسب الأدلة. نعم،
نقف.
طيب، لعلنا نقف هنا ونعود للدرس إن شاء الله بعد صلاة المغرب، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.